بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. بقي عندي اتصالين من الأمس. الأخت أم زليخة بارك الله فيها سألت، تقول عندها حساب في مصرف إسلامي، تقول يعطوني أرباح على هذا الحساب، ويقولون بأنهم يشتغلون في يعني عقار أو شيء من هذا القبيل، تسأل عن حكم يعني هذه الفوائد. أختي أم زليخة بارك الله فيك، بالنسبة لما يسمى بحساب التوفير هذا، إذا كنت قد وضعت مبلغا من المال وطلبت الدخول في يعني مضاربة مع المصرف مثلا الذي يقوم بنشاط تجاري مباح كمثل ما ذكرت البناء أو العقار أو مثلا الشغل في المصانع أو شيء من هذا القبيل، وما يأتيك من أرباح غير مقطوعة وإنما نسبة أو جزء مشاع، ما في شيء والحمد لله رب العالمين. فأنت الآن تقول لي للمصرف تعقدين معهم عقد، هذا المبلغ تشتغلون فيه وتعطوني أرباح بنسبة معينة، وهذه النسبة قد تكون تنخفض طبعا من حيث يعني ما يصل إليك، يعني مثلا يقول لك نعطيك 10% أو 5%، مثلا أحيانا يدخل عليك 20 درهم، وأحيانا يدخل عليك 100 درهم، وأحيانا يدخل عليك 1000 مثلا. لماذا؟ على حسب أرباح السوق، على حسب أرباح السوق. فإذا لابد حتى تكون العملية صحيحة، أولا أن يكون بينك وبينهم اتفاق، وهذا يذكرونه في العقد. الشيء الثاني أن تكون أرباح جزء مشاع نسبة مثلا، وليس شيء مقطوع. الأمر الآخر أن لا تشترط الربح الدائم، فإن اشتراط الربح الدائم نوع من أنواع الربا، نوع من أنواع الربا. والأمر الرابع أن يكون النشاط مباح، وهذا أنت لك الحق الكامل شرعا وقانونا أنك تستطلعين تقولين في أي شيء تشتغلون حتى أني أطمئن أنا، تسألينهم ما في شيء ويخبرونك بأن والله يشتغلون في كذا ويشتغلون كذا. هذا الأصل بارك الله فيك. تفضل أخي خليفة. خليفة من العين تفضل.
نعم
تفضل
الشيخ. وين
معاك؟ تفضل على الهواء أنت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم الشيخ، هذا عندي سؤال.
تفضل طال عمرك.
أنا طال عمرك حاطة فلوس داخل البنك.
إيه.
وعلى 3 شهور سمع أحصل أرباح. إيه. حرام ولا حلال؟
أنت ما سمعت الجواب قبل شوي للأخت أم زليخة؟
لا.
ما سمعتها؟ طيب أفصل لك إن شاء الله.
الله يطول عمرك، جزاك الله خير.
مرحبا أخوي، مرحبا. فضل أبو علي.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
حيا الله أبو فرحان، بارك الله فيك.
حياك الله، مرحبا.
شيخنا الكريم الله يرحم والدك، اليوم أنا بالنسبة لصلاة الجمعة
إيه؟
دخلت المسجد والإمام يعني تو قام على المنبر يعني
إيه؟
وقام واحد يأذن، وأنا صليت ما انتهيت حتى الأذان يعني
إيه.
هل هذا يعني يمشي أو لا؟
إن شاء الله أبو علي.
طيب السؤال الثاني، الله يرحم لي والديك ابو علي ابو فرحان.
ايه.
التسبيحات بعد الصلاه 33 33 33 والخاتمه بلا اله الا الله وحده لا شريك له.
ايه.
انا سمعت بعض الناس يعني يقول لك لا ترفع ايدك، هل هذا في منه شيء وارد او شيء؟
لا ترفع اصبعك يعني؟
لا ترفع اصبعك.
ايوه. اي نعم ان شاء الله يا ابو علي.
والله يرحم لي والديك فرحان، أنا رجل يعني كبير في السن، وأسأل عن الأمور الذي تؤدي إلى حسن الخاتمة حتى الله يحسن خاتمتنا يا شيخنا الكريم.
الله يحسن خواتيمنا جميعا.
آمين. الله يرحم لي والديك.
والديك أبو علي، مرحبا.
شكرا جزيلا شيخ.
أهلا وسهلا. فضيلة ناجي.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين. السؤال الأول طبعا فيه قصة، واحد باع سيارة الراجل اختع وقال له تول فلوس ما نبيهش خليه، بعد شهرين قعدت عنده السيارة شهرين، بعد شهرين قال له أعطيني السيارة نمشي بيها شوية راهو بايع السيارة، من ثم اتضح لنا ضحك عليه خذ سياره ما بيش يبيع حلاه على اساس ان الدولار زاد هي 22000 بعد زاد الدولار ضحك عليه وخذ السياره فما حكم ذلك
وهذاك ما عطاه فلوس
لا 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 الفلوس قاعدات اللي عند الراجل اخته فلوسها قاعدات قال لا خليه توه ما نبيش منك توه
طيب
يعني قاعدات في الحفظ والصون
يعني الان زوج اخته هو الكسبان
زوج لا زوج اخته هذا ضحك عليه زوج اخته طبعا خذا منه السياره الاخر قال له نبيها مؤقتا ضحك عليه ما بحش له لان الدولار زاد بدل من 22000 عاد باعها ب 27 نظام ضحك
يعني رجع وباعها على شخص اخر
باعها شخص ثاني بعد ما لقى الدولار يعني هو عاطي كلمه مفروض يعني منتي كلام
وكم استمرت السياره عند زوج اخته
شهرين قعدت عنده وصرف عليها صير المكيف ودار عده حاجات
والان يطالبه بقيمته ولا ما يطالبه
لا هو ما دفعش وما دفعش بس ما عطاش القيمه لكن نحكي لك على القصه بس هو أيه. راجل اخته قال له نعطي لك القيمه والله ما نعطيهاش لك تو قال له ارجاني شويه ما نبيهاش
يلا خير يا ناجي السؤال الثاني
ماشي السؤال الثاني بالنسبه لصلاه الجمع انا ذاك اليوم سافرت ما زال على العصر نص ساعه واجلت انا الجمع عند ادى العصر فما حكم ذلك يعني بعدي قد ما زال نص ساعه على العصر عادي نجمع الظهر والعصر ولا ننزل عند جده
طيب يا ناجي
ماشي بارك الله فيك
مرحبا مرحبا فضل يا أخوي محمد
السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شيخنا حبيبي يقول الله سبحانه وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار الآية فمن هم الظلم يا شيخنا وكيف يكون الركون إليهم وجزاكم الله خيرا
مرحبا أخوي طيب نكتفي بهذا القدر في هذه المجموعة أم محمد من رأس الخيمة تقول عندها 6 أولاد تقول 3 منهم عنيدين جدا تقول أحيانا أعصب عليهم وأحيانا أضربهم تقول هل يعني أحاسب على ذلك أختي أم محمد الله يبارك لك في هذه الذرية وأسأل الله عز وجل أن يصلحهم وأن يصلح أولاد المسلمين جميعا أخت الفاضلة شيء طبيعي جدا الأولاد عندهم من المشاكسات والمشاغبات وعندهم من العبث الشيء المعروف ولذلك شوفي أنت الآن عندك اللهم بارك يعني 6 3 عندهم عناد ومتعبينك و3 هادين وهذا قدر الله وهذه قسمة الله عز وجل والأولاد يختلفون ما في يعني في تفاوت بين الأولاد لكن قضية التربية هي المهم قضية التربية هي المهم ولذلك أخت الفاضلة أولا استعيني بالله وتوكلي على الله عز وجل وأكثري من الدعاء واطلبي من الله عز وجل الإعانة فالإنسان يحتاج إلى ربه جل وعلا في كل لحظة وحاجة الإنسان إلى ربه حاجة اضطرار ولذلك الإنسان فقير فقر ذات وفقر صفات والله تعالى هو الغني له الغنى المطلق والكمال المطلق والجلال المطلق سبحانه وتعالى ولذلك يقول جل وعلا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ولذلك توكلي على الله وأكثر من الدعاء واسأليه الإعانة وهذا مهم وهذه رسالة لكل أم تشاهدني أن تطلب من الله بعض النساء الآن عندها مشاكل في البيت وعندها تعب مع الأولاد وتنسى الله عز وجل نسأل الله العافية لا أقول اللهم عني على تربية أولادي اللهم يا رب أرشدني اللهم يا رب قوني اللهم ثبتني اللهم أعني اللهم يا رب وفقني لتربيتهم التربية الصالحة هذا أمر طيب ولذلك الإنسان لا يجوز له أن يتخلى عن ربه فحاجته كما ذكرت حاجة ضرورية الأمر الثاني أختي الفاضلة التربية طبعا أحيانا تختلف يا أختي أم محمد من وقت إلى وقت ومن مكان إلى مكان فمهم جدا الالتفات إلى هذه المعاني ولذلك نحن في وقت من الصعب جدا استعمال الضرب يعني خاصة الوقت هذا لوجود يعني مرحلة جديدة في حياة الناس في وجود ثقافة جديدة في واقع الناس وقد قديما كان الضرب له فوائد يعني لدرجة أن الجار يأمر جاره بأن يضرب ابنه إذا رأى على غلط الآن ما يمكن هذا الآن لو أن في قطيعة بين الجيران بل في قطيعة بين أشقاء علشان الأطفال ليش مديت يدك على مثلا ابني اختلفت الثقافة قديما كان الوالد يفرح إذا ضرب المعلم ابنه وأدبه قديما كان يقولون خذوه لحم وردوه لنا عظم يعني كلام جميل الآن لا اختلفت هذه المعاني ولذلك نحتاج إلى الترغيب وإلى التحفيز أكثر من حاجتنا إلى الترهيب أو إلى العقوبة مثلا المادية فأنا أنصحك يا أخت الفاضلة أنك تحرصين على عدم الضرب، احرصي قدر المستطاع على أن لا تمد يدك على أطفالك، واحرصي دائما على يعني محاورتهم ومناقشتهم، والحرص على تحمل أيضا المشاكسة التي عند هؤلاء، ومحاولة أيضا إيجاد أسباب لإفراغ هذه الطاقة التي عند بعض الأولاد. بعض الأولاد عنده طاقة غريبة يحتاج إلى إفراغ هذه الشحنات المسكونة في نفسه وفي 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 صدره من خلال لعب معين، ممارسة مثلا الألعاب، شراء بعض الأشياء. مهم جدا. أحيانا قد تحتاجين إلى الضرب، لأن الضرب ما يمكن أن يتخلى عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. ولذلك الضرب أحيانا يحتاج إليه، لكن شوف تفاسير أهل العلم وكلام أهل العلم، كلهم مجمعون على أن لا يكون الضرب مبرح، يعني لا يكون مبرح أو مبرح شديد يكسر عظم أو يبضع لحم أو يشق جلد أو يحدث كدمة أو مثلا يصنع رهاب في نفس الطفل في موقف من واقف، لا، وإنما يكون فقط لمجرد التخويف، مثل ما يذكر الفقهاء بأن الأب يعلق صوته حتى يراه من في البيت يهابونه. فالمقصود أحيانا، ولا تأثمين على هذا. وقد نص الفقهاء على جواز مثلا ضرب الطفل بالنسبة للوالدين أو المعلم بهذه الشروط، لكن أنا أنصحك كما ذكرت في أول كلام، اجعليها يعني خيار أخير، مرحلة أخيرة. بعض الأولاد قد لا ينفع معه إلا هذا، فممكن تلجئين إليه، بارك الله فيك. خليفة من العين يسأل، يقول بأن حاط فلوس داخل البنك، يقول كل 3 أشهر يعطونه أرباح، يقول ما الحكم؟ أخوي خليفة، أنا قبل شوي أجبت على الأخت أم زليخة بنفس سؤالك بالضبط، ولا يمنع أني أجيبك على يعني سؤالك تقول أنا ما سمعته. بالنسبة للمصارف هذه الإسلامية اللي عندها ما يسمى بحسابات التوفير، أنت لابد أن تسألهم يا أخوي خليفة، تقول لهم أنتم مش طبيعة نشاطكم، مش طبيعة عملكم، وهذا حق مشروع لك شرعا وقانونا ونظاما، حتى يطمئن قلبك، يقولون لك والله إحنا نشتغل في السمك، نشتغل في العقار، نشتغل في البترول، نشتغل في المصانع، نشتغل في كذا، بمعنى أن النشاط مباح، النشاط التجاري. الشيء الآخر، لابد أن يضع لك نسبة، جزء مشاع، يعني نسبة معينة وليس شيء مقطوع. فإذا قالوا لك نعطيك شيء مقطوع، يعني نعطيك 1000 ريال كل 3 أشهر، هذا ربا. لكن يقولون لك لا، على الأرباح أنت لك نسبة 5% من مجموع ما دخلتها في الحساب، لك مثلا 2%. أحيانا يجيك أخوي خليفة، يجيك أحيانا 10 ريالات أو 10 دراهم، وأحيانا يجيك 1000 درهم، أحيانا يجيك 1000 درهم، أحيانا يجيك 5000 درهم مثلا، فيتفاوت. ليش؟ لأن اللي يدخل عليهم من الأرباح هم اللي يقسمون على حسب النسب. الأمر الثاني، لابد أن تعلم بأن السوق مبني على الربح والخسارة، فإذا اشترطت الربح الدائم هذا حرام، ما يجوز. أما أحيانا يقولك والله خسرنا مالك ربح، تقول الحمد لله، يقولك لا والله ربحنا، هذا دخلنا بحسابك كذا. فإذا اشترطت الربح الدائم هذا ربا، ربح ما لا يضمن. ومثل ما ذكرت لك أنا قبل قليل، يكون عندك علم ومعرفة، وأيضا النسبة تكون معروفة بالنسبة لك، لأن هذه يسمى شراكة، شركة مضاربة، منك الفلوس ومنه الشغل والعمل، بارك الله فيك. أبو علي من العين يسأل، يقول بأن في صلاة الجمعة، يقول لما دخلت الخطيب على المنبر وقام المؤذن يؤذن، يقول أنا صليت تحية المسجد وما انتظرت الأذان، يقول ما الحكم؟ أخوي أبو علي، هذه مسألة مبحوثة عند الفقهاء فيما يتعلق بقضية تعارض المصالح. الآن عندك الترديد خلف المؤذن سنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قال جمهور الفقهاء على السنية، فقولوا يعني على السنية والاستحباب. والاستماع إلى خطبة الجمعة واجب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لأخيه صح والإمام يخطب فقد لغى. ولذلك الاستماع المأموم إلى خطبة الإمام واجب. فهنا يأتي الكلام، كلام أهل العلم. ولذلك نجد من أهل العلم من يقول من دخل المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن والخطيب على المنبر فالأفضل في حقه أن يصلي تحية المسجد ليحصل الخطبة، لأن الاستماع إليها واجب. فهنا يقولون تعارض سنة وواجب فيقدم الواجب على السنة, يصلي ركعتين ويجلس ويكون قد انتهى المؤذن ويستمع إلى الخطبة. في قول آخر قالوا لا, هذه سنة والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن فضل الترديد خلف المؤذن, ويستطيع يتدارك الخطيب في خطبته لأن الوقت قصير جدا يتجوز فيهما, ويستطيع أن يدرك الخطيب, ولذلك قال يردد خلف المؤذن ثم يصلي ركعتين وسيدرك الخطبة, خاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يخطب وراء رجلا دخل المسجد وجلس واسمه سليك الغطهاني, قال له صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم وأوجس فيهما, يعني خففهما, يعني مثل يقرأ الفاتحة فقط, يسبح تسبيحة واحدة في الركوع, تسبيحة واحدة في السجود, حتى يدرك الخطبة. فالأمر واسع, اللي سويته يا أبو علي بارك الله فيك ما عليك حرج الحمد لله, ولو وقفت تستمع للمؤذن حتى يخلص أذانه ثم تجلس بعد ذلك ما في حرج, الأمر في هذا واسع, ولا يجوز للشخص أن ينكر عليك أو أن تنكر أنت على شخص واقف يردد خلف المؤذن ثم بعد ما انتهى جاب الدعاء وصلى ركعتين واستمع إلى الخطيب. أبو علي يسأل يقول التسبيحات اللي بعد الصلاة 33 تسبيحة, يقول لما أقول في خاتمتها لا إله إلا الله يقول أرفع أصبع, يقول أنكر علي بعض الإخوة قالوا لم يرد. أبو علي نعم صدق الذي قال لك بأنه لم يرد, لكن هل هذا يمنع أم لا؟ يعني الآن لو قال شخص مثلا سبح 33 وحمد الله 33 وكبر 33 ثم قال في تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, الآن ما ثبت في الحديث أن الرسول رفع أصبعه فيما أحفظ, لكن هل يمنع؟ ما يمنع, ما يمنع لوجود أصل لها, ولذلك لها أصل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يشير بالتوحيد بأصبعه بالتوحيد, وكان أيضا يشير بالدعاء عليه الصلاة والسلام, ثبت عنه هذا من أكثر من وجه, ولذلك لو أتيت بها مثلا أحيانا لا حرج عليك في ذلك. لماذا؟ لوجود الأصل, وهذه ليست من العبادات التي لها توظيف معين مثل ما يعني يفهم بعض الناس يقول بأن إذا أتيت بها احتجنا إلى دليل, لا لها أصل, هذه لا أصل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بالوحدانية بأصبعي بالوحدانية لله عز وجل, وبالدعاء كان يشير عليه الصلاة والسلام, وكثيرا ما كان يرفع أصبعه صلى الله عليه وآله وسلم. أبو علي يسأل يقول الإنسان يعني يقول هو كبير في السن وكذا, يقول في هذا الوقت نسأل كثيرا عن حسن الخاتم, ما هي الأمور التي تعين على حسن الخاتم؟ أبو علي أسأل الله تعالى أن يطيل عمرك على طاعته, وأسأل الله عز وجل أن يحسن خواتيمنا جميعا إنه خير مسؤول. لا شك بأن المؤمن الذي يحرص على الأمور التي يعني تعين على حسن الخاتمة يرجى له الخير, يرجى له الخير, فهذه نعمة من نعم الله فاحمد الله عليها في وقت. وللأسف الشديد أصبح الآن كثير من الناس إذا ذكرته بالموت ضاق صدره, يقول كدرت علينا ضيقت صدورنا. في ناس للأسف الشديد أخلدوا إلى الأرض واتبعوا أهواءهم وأصبحت الدنيا همهم, نسأل الله أن يعافينا جميعا. ولذلك الاهتمام المسلم دائما بحسن الخاتمة هذه علامة خير. يقول النووي رحمة الله عليه كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الرجل منهم يعني من حيث العمر 40 قالوا تنسك خلاص, بدأ يعني يلتفت إلى الدار الآخرة ويبحث عن الأمور التي فيها حسن الخاتمة. 40 سنة يقول خلاص, يقول ما بقي أقل مما ذهب. والمقصود يا أخي الفاضل بارك الله فيك, الأمور التي يعني فيها إعانة على حسن الخاتمة أهمها تصحيح الإسلام والتوحيد والعقيدة والإيمان, وهذه من أهم المهمات وأفرض الفرائض وأوجب الواجبات على أن الإنسان يصحح إسلامه ويصحح عقيدته وتوحيده ويقينه بالله سبحانه وتعالى, ويحذر من الشرك صغيره وكبيره, ويحذر من البدع صغيرها وكبيرها, وينقي إسلامه ويطهر إيمانه, ويكون على ما جاء في كتاب, يكون تكون حياته على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإن أمورا ثلاثة لم فكاك لها, القرآن والسنة والصحابة, القرآن والسنة والصحابة. ولماذا الصحابة؟ لأن الله اختارهم لينقلوا هذا الدين. الأمر الآخر أخي الفاضل بارك الله فيك, كثرة العبادة والتأله لله عز وجل وطبعا الحرص على الفرائض ومثلك لا يوصى، لكن من باب التذكير الحرص على الفرائض هذا أمر يعني مثل ما ذكرت، لكن الزيادة في النوافل قيام الليل، صلاة الضحى، السنن القبلية والبعدية، استثمار الوقت في قراءة القرآن، الاكثار من الختمات مثلا، كذلك ما يتعلق بقضية الصيام، صيام الأيام اللي عندك قدرة على صيامها، كذلك ما يتعلق بالصدقات. والصدقات على نوعين أخوي الفاضل أبو علي، الصدقة منقطعة وصدقة دائمة. الصدقة المنقطعة اللي تعطيها فقير، تقول خذ هذا فقير ولا مسكين ولا أرملة، أما الدائمة فهي الوقف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية، وهذه سبب من أسباب الإعانة على الخير، سبب من أسباب البركة في العمر، وسبب من أسباب التيسير في حسن الخاتمة. هذه نعمة من نعم الله عز وجل، فيحرص الإنسان يعيش هذه المناخات الإيمانية والأجواء الروحانية في كلها عبادات وذكر وطاعة لله سبحانه وتعالى. أيضا تخليص الذمة مما تعلق بها وشغل بها من الحقوق. الحقوق نوعان، حقوق لله وحقوق للمخلوقين. حقوق الله عز وجل إذا كان مثلا عليك قضاء رمضان، إذا كان زكاة ما دفعتها مثلا، إذا ما كنت حجيت تبادر، وإن شاء الله أنك من أهل من حج، وشيء من هذا القبيل. والحقوق اللي للعباد مثلا الديون، العواري، العارية، الأمانات، أيضا الأشياء المادية، يعني إذا كان مثلا صدر منك خطأ تجاه مخلوق من البشر تسامح منه وتطلب الحل والإباحة، يعني ما يتعلق بحقوق زوجتك إذا كان عندك مؤخر يعني تعطيها المؤخرها، إذا كان مثلا بينك وبين شخص مثلا معاملة مالية وتجد بأن بهذه الطريقة، هذه كلها ترتيبات، هذه كلها تعين بإذن الله تعالى على حسن الخاتمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول الأعمال بالخواتيم، وصح عنه أنه قال يبعث المرء على ما مات عليه، والمقصود بأن الإنسان يسعى. قضية متى يموت الإنسان هذه عند الله عز وجل، ولذلك بعض الناس مثلا يعني يعتقد بأن والله إذا مات في اليوم الفلاني أصبح يعني خلاص من أصحاب حسن الخاتمة. لا لا لا، في ناس يموتون يوم الجمعة والعياذ بالله على خاتمة سوء، وفي من الناس من يموت السبت والأحد والاثنين وعلى خير. فالمقصود يا أخي الفاضل الإنسان من الآن يرتب وضعه نفسه ويستعد للقاء الله عز وجل، ويفرغ ذمة مما شغلت به من الحقوق والالتزامات والواجبات، بهذا يكون إن شاء الله قد يسر الله عز وجل عليه الأمر. ناجي يقول في شخص باع سيارة لزوج أخته، يقول بعد فترة يقول ما أخذ فلوس منه، بعد شهرين يقول جاء قال عطني السيارة أروح فيها مشوار، يقول أخذها وتبين بأنه خدعه وباعها على شخص آخر لأن الدولار قد ارتفع أو القيمة عندهم قد ارتفعت. يقول ما الحكم؟ أخوي ناجي الله يرضى عليك، يعني بالنسبة لمثل هذه الحالة لا شك بأنها يعني حادثة غريبة جدا، لا تليق بمسلم يؤمن بأنه موقوف بين يدي الله، وأن الله تعالى سيحاسبه عن الصغير والكبير والقطمار والقنطار والقطمير، ولا يظلم ربك أحدا. قال جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد، قال جل وعلا وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمقصود بأن مثل هذه الحالة لا تليق بالمؤمن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. طبعا هذا الحديث حديث إذا آية المنافق ثلاث، وجاء في لفظ زيادة وهي خمسة، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. فهذه والعياذ بالله الحادثة اللي ذكرتها يكون قد تلبس والعياذ بالله وتلطخ بمثل هذه الشعب النفاقية والخصال التي لا تليق بأهل الإيمان، فواجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والمسألة قائمة على الكذب والخديعة والمواربة والمخادعة، والعياذ بالله أيضا ما يتعلق بواضح حب الدنيا عند هذا الرجل. فبالنسبة لزوج الأخت هذا له الحق الكامل في أن يطالبه مثلا فيما صرفه على السيارة، إلا أن يكون فيما يتعلق مثلا بمسألة الخيار، إذا كان الرجل يرى بأنه والله قد غبن مثلا باع ثم يرى بأنه قد غبن، لأن الغبن عندنا أنواع، أو العفو الخيار أنواع، خيار المجلس وخيار العيب وخيار الغبن وخيار الوصف وخيار. فإذا كان الرجل يقول والله أنا بعت وأنا غر، أنا مخدوع، أنا بعت ولم أنتبه إلى السوق، بعت زوج أختي مثلا سيارة بسعر زهيد جدا، تبين لي أني أنا مخطئ، كان الواجب عليه أن يأتي البيوت من أبوابها، وما في داعي أن يقول عطني إياها ويخدعه بمثل هذه الصورة. يقول له والله سامحني، رجع لي السيارة، أقل بيعتي، خلاص أنا ما أقدر، أنا إما أنك تعطيني الفرق وإلا لا، السيارة أنا مخدوع، أنا غبنت، أنا فيه يعني تعجلت، لأن أحيانا بعض الناس يبيع ويتعجل ما عنده فكرة عن السوق. فالشريعة أتاحت له الفرصة أنه يتراجع في مثل هذا بحدود معينة وبضوابط معينة. فيا أخي الفاضل يعني حاول أن تصلح بينهم وأن تقرب وجهات النظر وأن تطرح المسألتين الشرعيتين هذه أماما، بارك الله فيك. طيب لك سؤال ثاني يا ناجي، لكن بعود لك إن شاء الله. فضل يا حسين.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله الخير.
مساك الله بالنور والعافية. تفضل أخوي حسين.
الله يطول عمرك. أنا عندي سؤال. إذا واحد بيعطي الواحد يعني فلوس من الزكاة ولا صدقة،
إيه؟
هل يقول يعني هل يجوز أنه يقول هذا من فلان ولا من فلانة وهكذا، أم يسكت؟
الفلوس من عنده ولا من فلان أو فلانة؟
لا لا لا، الفلوس من عنده.
لكن ليش يقول من فلان أو فلانة؟
يعني قصدي يعني مثلا للوالدة أو الوالد أو الزوجة، يعني باسم الزوجة أو باسم الوالد أو باسم الوالدة.
يعني قصدك أخوي حسين،
يعني يقول
يا أخوي حسين قصدك أن يتصدق عن الوالد والوالدة، يقول هذه هذه يرجو ثوابها للوالد، أو يقول لا هذه الصدقة من الوالد وهي منه هو فقط من باب فقط حتى لا يحرج؟
لا يعني المسألة يعني هل يتكلم، هل يجوز يقول هذه صدقة ولا هذا زكاة، يعني هل يجوز يقول هكذا أم يسكت؟
إن شاء الله يا حسين وضح السؤال، أبشر.
الله يرضى عليك.
وعليك مرحبا مرحبا. تفضلي أمل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا أختي.
شيخي أنا متجوزة وجوزي ضربني وأنا نافس، ضربني وجيت البيت الوالد، الوالد حلف بالطلاق إني ما رد، وكسر نقالي إني ما رد اللي بنقال جديد وطاقم ذهب إني يجيب معه رجالة. لما جاء جوزي جاب نقال بدل نقالي والذهب، قال أنا ما عنديش ذهب ما عنديش رجالة. الوالد طلع سلسلة من البيت وقال له أعطيني 20 دينار وخذ السلسلة هذه، كينها يعني بح له عشان بش يردني له، يرد عشان المولود الجديد. قال من بش كما تقول الولد إنه يتربى بدون الأب والأم، ونفس الوقت قال نعطيه فرصة ممكن يعني يتغير أطباعه. وأنا جوزي أصلا لما جاء خطبني استخرت 3 مرات استخارة، كل ما نستخير نسمع خبر كويس عليه. بعد الخطبة سألت على الصلاة، قال مرة نصلي ومرة لا، لكن إن شاء الله بعد الجواز نصلي. يا شيخ أول حاجة هو ما يصليش، مرات يصلي في الصباح، يضرب فيا، يهين فيا، يهين في أهلي، في نفسي، في أمي، في والدي، مش محترمني نهائي. ما فيش أي حاجة كويسة يعني إنك تقول هذا جوز صالح أبدا، بعيد عن الدين واجد. أسلوبه ومنطقة معي مش أسلوب إنسان أبدا. ولا
تريدين ترجعين لأنتي؟
ما هو سؤالي، السؤال الأول هل يقع الطلاق لأن والدي ما ردش بطاقم ذهب، ردني له مش بالشروط اللي هو حلف بالطلاق عليهن.
لا الوالد يا أمل، الوالد قال حلف أنه يطلق أمك إن رجعت
علي أيوة، قال علي الطلاق ما تردش إلا بطاقم ذهب وبنقال جديد وتجيب رجالة. رجالة قال أنا ما عنديش رجالة، والطاقم قال ما عنديش حق ذهب. طلع الوالد سلسلة، هي سلسلة الوالدة طبعا، لما طلعها قال أعطيني 20 دينار من جيبك وهذه السلسلة عشان يعني باش رد بنتي لأني حلف ما تردش إلا بذهب.
إيه الآن 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 رجع لك النقال بس، والذهب ما رجع في بس فقط مقابل 20 دينار
والسلسلة من الوالدة. السؤال الأول هل يقع الطلاق على الوالدة لأنه هو حلف ما تردش إلا بطاقم والوالد طلع سلسة من عنده؟ سؤال الثاني هل مجبورة؟ هم يقولوا لي تحمل إيه، ممكن يغير طباعه، ممكن ربي يهديه.
كم لكم متزوجين أنتم؟ كم لكم؟
عشر شهور وأنا تو والدة جديدة ناني ونافس وضربني وأنا نافس على أشياء ما ينفكنش يا شيخ وأشياء تافهة جدا لا منطق ولا أسلوب.
تقولي ما يصلي ولا يصلي أحيانا؟
لا مرات الصبح مرات ما يصليش بكل لما ننصح على الصلاة يهم فيها وهذا وأنا مشكلة يا شيخ أنا محافظة على صلاتي صلاة الضحى قيام الليل.
لكن هو فقط صلاة الفجر بس الباقي يصلي
مش فجر أخرى صبح مرات ما مش دائما مرات ومش دائما كما نقول في الشهر ممكن مرة يعني بس.
طيب يا أمل أبشري.
والسؤال هل مجبور أني فعلا ممكن نقعد معه ممكن ربي ممكن ينصلح الحال. والسؤال الثاني هل يقع الطلاق على الوالد هل السلفة يعني ممكن تقعد فتوى؟
إيش
سؤالي
إيش
أنا السلفة؟ لما استخرت
أنت قلت السلفة إيش السلفة؟
لا السلسلة هل السلسلة اللي طلعها الوالد يعني هي تعتبر يعني ممكن يعني ما عادش يقع الطلاق على الوالدة
يعني كفارة قصدك؟
هو الوالد لما طلع سلسلة من عنده عساس يعني بش يرد حاجة الذهب وحالف الذهب وهو قال أنا ما عنديش ذهب طلع الوالد من عنده ذهب من عنده
سلسلة اي نعم. طيب طلع 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 فين عطاك يا أنت؟
عطاها لي أنا سلسلة هو أخذ منه مقابل سلسلة 20 دينار.
يلا طيب
أول مني مشكلة يا شيخ أنا استخرت 3 مرات وكل ما ذنبوا فيها قالوا لي لما سألتيه فترة الخطوبة قال أنا مرة نصلي ومرة لا كنت سيبتيه لكن هو وعدني ما بعد الجواز يصلي.
طيب
هل نطلب هنا طالب الطلاق والوالد رافض يقول لا ممكن ينصرح ممكن ربي يهديه يعني أنا محتار يا شيخ.
والدك عجيب والدك يطلق قبل شوي والآن يقول لك ارجعي ما مو معقول. طيب تسمعين الجواب يا أمي
يعني لا يعني قصد يعني ممكن ربي يهدي ممكن
طيب
ينصرح
طيب
لكن أنا عشت معه يا شيخ ما فيش ولا أسلوب ولا منطق
إن شاء الله يا أمل إن شاء الله
احترام ولا
أمل أمل أبشر إن شاء الله تسمعين إن شاء الله الجواب والنصيحة. تفضل أم علاء تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ إذا أشتري مثلا قطعة مع الجاهز ونحدث فلوسها نحدث 1.5 مليون أنطيته 500 يظل 1 مليون ويناوشه بالاقساط عن طي مناوش هو قرايبنا هل يعني حرام أم حلال يعني؟
إن شاء الله.
هذا سؤال الأول. السؤال الثاني أنا بالبيت يعني أتزوج أجيب أنا وقاعدة ويا أخويا أنطي جهال فلوس أسوق للبيت أجيب هم اللي أجرب هذا الشيء يعني مأجورة من أنطيهم ومن أجيب هالشيء هذا. السؤال الثاني
إن شاء الله.
السؤال الثالث شيخ من واحد يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنا أقول ألف الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أفضل لو اللهم صل على محمد وآل محمد يا هل أفضل من عدهم تنحسب ألف صلاة من أقول ألف الصلاة والسلام يا شيخ. السؤال الأخير والرابع أنا صلاة الضحى أصلي أكثر من 6 يجوز أم لا يجوز
إن شاء الله يا معلاء
رحم الله والديك يعطيك العافية وأنا من متابعتك إلا اللهم من تطفى الكهرباء ما أقدر
الله يعيننا وإياكم الله يحفظك
الله يحفظك العافية إن شاء الله
يا مرحبا أخت. يلا آخر اتصال في تفضل محمد.
مرحبا
مرحبتين.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يسلمك يا شيخ الله يبارك لك مالك وفي حالك وفي عيالك إن شاء الله.
آمين جزاك الله خير. تفضل يا محمد.
كأنك موجود عندنا في البيت جزاك الله خير.
طول عمرك الله يجعل عامر.
عندي سؤال واحد بس.
تفضل.
عن الجمع.
إيه.
نجمع الصلاة لما نطلع من المنطقة نبغى نسافر مكان يوم 4 ساعات 5 ساعات.
إيه.
نجمع. بعض الجماعة يقولوا تسمعني لازم تبيت عندك النية من صلاة الصبح انك تجمع.
ايه.
واذا ياتك السفر بعد صلاة الظهر لازم تجمع وانت جالس في البيت.
يعني يقول لك اذا كانت نية السفر بعد الظهر
اذا نيتك انت اليوم باكر بسافر الصبح.
ايه.
لازم تبيت النية للجمع من صلاة الصبح.
اي نعم.
من صلي الصبح منها خلاص تجمع حتى لو تجيك الظهر والعصر في مكانك بعدك ما اشتريت تجمعها.
اها.
ومن توصل هناك هذاك مكانك اذا وصلت يعني بعد يوم ولا في الليل ولا بعد يعني بعد صلاة المغرب عند وصولك هناك لازم تواصل الجمع الى صلاة الصبح.
ان شاء الله يا محمد.
وبعضهم يقولوا لا من توصل تفرق.
ابشر يا محمد ابشر. بارك الله فيك محمد. طيب طيب أرجع الأسئلة. طبعا الأخ ناجي بارك الله فيك يقول أنا سافرت تقريبا يقول لما سافرت باقي نصف، يقول ما صليت الظهر باقي نصف ساعة عن العصر، يقول أجلت الظهر حتى أجمع العصر مع الظهر، يجوز هذا؟ يجوز، ما في شيء، يجوز المسافر يجمع ويقصر، ويجوز له أن يؤخر الأولى إلى الثانية، يعني الظهر إلى الثانية، حتى لو دخل وقتها عليه ما يلزم أن يصلي، ممكن يأخرها إلى الثانية، ففعلك صحيح ولله الحمد. الأخ محمد من إيران يسأل عن تفسير قول الله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. أخي الفاضل بارك الله فيك، ممكن الله يحفظك يصير عندك كتاب من كتب التفسير المشهورة المعروفة وتضع عندك وتقرأ فيه، لأن آيات كثيرة موجودة في القرآن يرجع فيها الإنسان إلى كتب التفسير. المقصود يا أخي الفاضل هنا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، يعني المقصود فيه الذين كفروا، ولذلك هذه الآيات تأتي من جملة أو من سياق آيات عديدة أو من جملة آيات عديدة في سياق قضية أنه لا يجوز للإنسان أن يركن إلى الكافر في أمور كثيرة. طبعا فيما يتعلق بقضية التعامل، التعامل على نوعين، تعامل دنيوي يجوز الحمد لله، فالنبي عليه الصلاة والسلام استأمن كافرا على حياته على أمر يخص يعني أصعب شيء في حياة النبي عليه الصلاة وهي قضية الهجرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام استأجر خريتا دليلا ماهرا بمجاهيل الصحراء وكان من بني الديل، استأجره، وقريش وضعت 100 ناقة لمن يأتي برأس النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع غير المسلمين فيما يتعلق بقضايا الدنيا. ليش أقول هذا الكلام؟ لأن يا أخوي محمد بعض الناس يختطف النصوص سواء في القرآن أو السنة ويوظفها توظيف خاطئ، يدفع دافع في ذلك العاطفة، دافع في ذلك الجهل، يدفع إلى ذلك موقف معين فتختلط عنده الأوراق. لا، يرجع الإنسان إلى أهل العلم، يرجع إلى كتب أهل العلم، وحتى الكتب تحتاج إلى العلماء. ولذلك التعامل الدنيوي هذا ما في شيء، الله عز وجل أباح لنا نساء أهل الكتاب، قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ما يتعلق بالركون هذه مسألة أيضا لها مراتب، لها مراتب، شيء يتعلق في الاعتقاد، شيء يتعلق فيما دون ذلك، فترجع فيها إلى كتب التفسير بارك الله فيك. حسين من أندونيسيا يسأل يقول فيها، يقول لو أن شخص مثلا أراد أن يعطي شخص مبلغ مالي زكاة، يقول يخبر بأن هذه زكاة، يخبر بأن هذه صدقة. أخوي الفاضل بالنسبة للصدقات، بالنسبة للهبات، بالنسبة للعطايا ما يحتاج. مسألة الزكاة العلماء بعضهم اشترط ذلك وبعضهم لم يجعله يعني شرطا، وإنما قال ينبغي أن يخبره. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، فكما أن لك أنت نية قلبية هو أيضا له نية لما يقبض، فالقبوض هذه تحتاج إلى نية، فهو قد إذا أنت اعتقدت بأنه ما يفهم لماذا أعطيت هذا المبلغ، ربما اعتقد بأنه قرض فيرده إليك، أو هدية فيردها إليك، هدية مثلا يثاب عليها مثلا. ولذلك استحب العلماء بأن من عنده زكاة أن يخبر الفقير، يقول له تفضل هذه زكاتي، إلا إذا عرف الفقير يعني تعود في رمضان يعرف بأن أخونا حسين يجيب الزكاة في رمضان، ما في حاجة خلاص ما تذكرها لأنه يعرف أن هذه زكاة، أو عندك أرحام وأقارب يعرفون بأن هذا وقت زكاتك، ما في حاجة أنك تخبرهم. العلماء لما قال يخبر ويفصح لماذا؟ حتى تتميز هذه القبوض بارك الله فيك. طبعا أمل من ليبيا قصتها قصة. على العموم يا أختي أمل بارك الله فيك، نحن في آخر البرنامج للأسف، وبكرة ما عندي يعني الحلقة ما أستقبل فيها اتصالات، لكن عموما أختي الفاضلة بالنسبة لحلف الوالد يحتاج إلى مفتي، يحتاج الوالد إلى مفتي يستنطقه ويسأله بعض الأسئلة، فإذا فعلا قصد الطلاق علق رجوعك على لزوجك، علق الطلاق على رجوعك، هذا طلاق. أما إذا كان قصده الحث أو المنع أو شيء من هذا القبيل فيجعله بعض العلماء من جملة اليمين، وإن كان بعض الفقهاء يقولون بأن هذه ليست هي هذه الصورة، لأن المحلوف عليه يعني هي ليست زوجته، فهو ما قال لزوجتي إن رحتي أو دخلتي، ولذلك المسألة جد خطيرة بالنسبة للوالد، يحتاج أن يذهب إلى مفتي، يحتاج أن يتصل بمفتي مثلا ويأخذ يعطي معه في الكلام، لابد، لأن المسألة جد خطيرة. فلذلك يعني توصلين الرسالة للوالد، هو الآن علقها على ثلاث أشياء، هذه الأشياء ما تحققت كلها، وهي قضية شراء النقال وسلسلة الذهب وأن يجيب رجال يأتون معه. هو الآن جاب فقط النقال، سلسلة الذهب أخذ 20 دينار واشترى لك حتى يعني حتى يتخلص من اليمين اللي حلف على والدتك، ويبقى قضية الرجال ما جاب رجوع. إذن حتى قضية التعليق فيها مشكلة بالنسبة للوالد. قضية رجوعك أو عدم رجوعك أخت الفاضلة، حاولي قدر المستطاع لا تخرجي عن يعني رأي والدك ورأي والدتك مثلا، وما دام الزوج عنده نية نية إصلاح نفسه وذاته ووعدكم بذلك وعنده الاستعداد الكامل، طيب أنك ترجعين تلملمين، لكن لا ترجعي مباشر. للأسف بعض النساء يضربها زوجها بالأمس ويهينها ويهين أهلها، وثاني يوم ترجع له. فبعض الأزواج اللي عندهم عدم نضوج يستسهل هذا الأمر، يقول الأمر بسيط، لكن لما توصلين إلى حافة الانهيار، لما توصل إلى حافة الحافة ضياع البيت، يعتقد بأنه خلاص فعلا وصل إلى مرحلة ما كان ينبغي أن يصلها، هنا تستطيعين أن ترسلين له رسالة يتأدب من خلاله ويعرف قيمتك وقيمة أهلك وقيمة بيتك. أما والله أهانك بالأمس وضربك واليوم ترجعين، لا غير منطقي، لا أعطيه درس يتعلم، وبعدين اشرطي عليه بأنه يلتزم المسجد ويلتزم الصلاة، وإلا لا خير في رجل يمد يديه بمثل هذه الطريقة على زوجته، ولا خير في رجل خاصة مالك 10 أشهر عنده. هذا الرجل يحتاج أن يتأدب، يحتاج أن يربى، يحتاج أن يعطى دروس يعني قاسية في حتى يعرف قيمة الزوجة وقيمة أهلها. إهانة لك وإهانة لأهلك وسب وشتم وضرب وفي النفاس، يعني مسألة يعني إلا يكون عنده مرض عقلي مرض نفسي، هذه مسألة ثانية، لكن كونه صاحي وكونه سليم لا، هذه مشكلة. فيا أخت الفاضل أنت تستنصحيني، أنا أقولك اصبري حتى يعرف قيمتك وحتى يعرف الخطأ الذي وقع فيه. أما الوالد فلا بد أن يستفتي أهل العلم. أم علاء من العراق تقول بأنها يعني اشترت قطعة ذهب 1.5 مليون، تقول أعطيت 0.5 مليون ومليون بالأقساط، تقول هل تقول تسأل هل هذا حلال؟ لا هذا حرام، هذا ربا، هذا محرم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الربا، بيع الذهب بالذهب آجل، لا يجوز، حرام يا أخت الفاضلة. وسبق نبهنا كثير على هذه المسألة، بعض النساء الآن تروح تشتري من الصائغ ويقول وتقول باقي مبلغ أقسط لك أقساط، هذا حرام ربا. وبعض النساء يبيعون الذهب في البيت تقول بالأقساط الشهرية، هذا ربا حرام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الذهب بالذهب والفضة الحديث قال يدا بيد هاء بها، لابد من التقابض، لابد من التقابض، لابد ما تتخلين ولا درهم ولا دينار ولا ريال واحد بالنسبة لقضية البيع والشراء، ما يجوز أبدا ولا درهم ما تخلينه، لابد أن يكون القبض المبلغ كاملا، لابد أن يكون المبلغ إذا والله ما استطعتي هذا يعني لا يجوز أن تقدمي عليه. أم علاء تقول أنا في البيت يعني أعطي الأولاد وأتسوق وكذا وشيء من هذا. نعم يا أخت الفاضل، الأم في البيت أو المرأة في البيت اللي تقوم بأعمال البيت وتؤدي حقوق الزوج وحقوق الأولاد وحقوق الإخوة والأخوات، هذه في مرتبة عالية. ولذلك الشريعة لما جاءت لتوازن في قضية الحقوق أسقطت صلاة الجماعة عن المرأة، لماذا؟ لأن عندها حقوق عظيمة. أسقطت صلاة الجمعة عن المرأة، لماذا؟ لأن عندها حقوق عظيمة. أسقطت الجهاد عن المرأة، لماذا؟ لأن عندها حقوق عظيمة تضاهي مثل هذه الأشياء. ولذلك المرأة في بيتها في أجر وفي ثواب، أهم شيء تستحضر النية لله ولا تسأم ولا تكل. ولذلك ما تفعلين في هذا البيت لك الأجر والعظيم. كثير من الحريم اللهم بارك تأخذ دور الرجل وزيادة لما تنفق على البيت ولما تعتني بالأولاد وتعتني بمستلزمات البيت، هذه لها مكانة عالية عند الله سبحانه وتعالى. ها خلاص طيب طيب أم علاء بسرع لأن خلاص وقت البرنامج انتهى. أم علاء تسأل تقول لما أسمع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل، أقول اللهم تقول 1000 صلاة ولا أفضل أقول صلى الله على محمد؟ أخت الفاضلة كلما كررت الصلاة أفضل. لما تقولين اللهم صل 1000 صلاة على النبي، لما تقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مرتين أفضل من كون تقول 1000 صلاة على النبي. بارك الله، لأن هذه كيفية وهذه كمية، فالكمية أفضل بارك الله فيك. أم علاء تقول بأن تصلي الضحى أكثر من 6 ركعات. أخت الفاضلة نص الفقهاء على 6 و8 و10 و12، يعني كلما زدت فالله يعني أكثر أجرا وخيرا لك. لكن العلماء يقول لو اقتصر على ركعتين أفضل. لماذا؟ اعتساء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين أو 4، في مسلم من حديث عائشة 4، فالاعتساء بالرسول صلى الله عليه وسلم مهم بارك الله فيك. محمد من عمان يسأل يقول، طبعا سمعتم سؤال محمد، يقول إن بعض الناس يقول إذا أردت أن تجمع لابد من النية من الفجر. يا أخي الفاضل هذا الكلام باطل، هذا الكلام ما عليه دليل أبدا. أنا الآن يا أخي محمد، أنا الآن يوم الجمعة أنا ما عندي نية سفر، لو جاني والله الآن ظرف الآن وقال والله أنا مثلا بروح مثلا أسافر الآن، أطلع المطار الآن، إذا وصلت البلد اللي رايح له أقصر وأجمع الحمد لله، أقصر العصر ركعتين، وإذا جيت في الليل مثلا أصلي المغرب والعشاء. سواء كانت النية موجودة أو لم تكن موجودة، سواء كانت النية طارئة جديدة عليك تفاجأت بسفر، كل هذا يشرع لك فيه ولله الحمد القصر والجمع. واللي يقولون هذا ما عليه دليل أبدا، لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول صاحب ولا من قول من يعتد بقوله من الأئمة المتبوعين اللي المعروفين عند أهل الإسلام. ولذلك يا أخي الفاضل ما في شيء من هذا القبيل، وتقصر وتجمع ولله الحمد والمنة. انتهت الأسئلة وانتهت البرنامج، أشكركم على المتابعة، موعدي معكم غدا بحلقة لا أستقبل فيها اتصالات، سيكون موضوع إن شاء الله أرجو أن يكون يعني مفيدا. أشكركم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.